أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا بصدد الحديث عن أن مراد صاحب الكفاية رضوان الله عليه بحسب ظواهر كلماته من الأصل الذي يبحث عن جريانه في المقام والاستصحاب وليس البراءة. وكنا بصدد توجيه هذا الكلام، ولعل أول من زج بالبراءة في المقام هو الإشارة التي وقعت من المحقق العراقي، ما جعل السيد الخوئي، طبعا أنا نظرت المحاضرات هي التقرير الأخير في الحقيقة في بحث مباحث الألفاظ، يردد في مراد صاحب الكفاية بين البراءة والاستصحاب، أو يتكلم على كلا التقديرين، وذكر أن البراءة العقلية لا محل لها، إذ لا عقوبة أساسا، على الواجب الغيري حتى لو ثبت وجوبه شرعا، والبراءة العقلية هي قبح العقاب بلا بيان، على أن مورد البحث خارج تخصصا عن موردها، إذ موردها ما يتوقف التكليف به على البيان، ومسألتنا بيانها عقلي لا نقلي، إذ البحث فيها بحث فيما يقتضيه العقل بلحاظ إدراك الوجوب الشرعي بمعنى تولد ومعلولية الحكم روحا ومبادئ الحكم الغيري من الحكم النفسي المعبر عنه في أكثر كان بالشوق والإرادة، وليس عن بيان بمعنى نص اعتباري، هذا مورد البحث. على أن العقوبة هي على النفسي، إذ قد تقدم في بحث خصائص الغيري أنه لا ينشأ من مبادئ في نفسه، وإنما يكون للتوصل به إلى النفس، أو للتمكين من الإتيان بالنفس بعده، بحيث يكون النفسي عدما عند عدمه، أي لا يمكن الاتيان به. على أن أصل لابدية الاتيان بالغير الذي يمكن أو يتوصل به ولا يكون تمكن أو توصل بدونه، أصل اللابدية مفروغ منها سواء اتصف بالوجوب الشرعي أم لم يتصف، فأي شيء ترومون إثباته بإجراء البراء العقلي إمكان تركه هذا ليس محل خلاف أحد مع أحد. العقل يستقل بلزوم الاتيان بالنفس، ومعه يستقل بلزوم الاتيان بما يتوقف عليه وهو الغير، سواء اتصف بالشرع أم لم يتصف بالشرع. ومن هذا يتضح الكلام في البراءة الشرعية أيضا، ذلك أن حديث الرفع وما جرى مجراه إن تم دليل آخر على البراءة المصطلح، إنما يرفع الثقل الذي يتأتى من قبل المرفوع تكليفا أو وزرا، أي آثار التكليف مثل المؤاخذة والتسجيل، ومن الوضوح بمكان أنه لا ثقل من جهة الخطاب الشرعي في المقام، بل الثقل من جهة الخطاب النفسي، وضرورة الاتيان بالغير للتمكين من النفس يستقل بها العقل سواء اتصف الغير بالشرع أم لم يتصف. ومن الوضوح بمكان أن حديث الرفع لا يرفع إدراك العقل اللابدية في المقام، ورفعه خصوص صفة الشرعية، لا أثر له ولا قيمة من جهة التخفيف عن كاهل المكلف. إذ الثقل على كاهله بعد ما عرفت الوجوب الفعلي للنفس وتوقفه على المقدمة لا يقبل أن يرفع عن كاهل المكلف إلا برفع النفس، والمفروض أنه معلوم الوجوب الفعلي، فيصبح الإجراء لغويا حينئذ. على أن أصل شمول حديث الرفع وما جرى ما جرى لمحل الكلام أي المعلوم لا بدية الاتيان به للعلم بالكبرى والصغرى للوجوب النفسي. يجعله غير مرفوع جزما وخارج تخصصا عن حديث الرفع. وبقية الكلام اللي قلناه في العقلية أيضا يأتي هنا، أنه حتى إذا موضوع الحديث شمله شكلا، ما الغاية حينئذ من إجرائه في المقام؟ رفع صفة الشرعية، ما الثمرة في رفع صفة الشرعية على مستوى التخفيف عن كاهل المكلف؟ لا يوجد شيء. وهذا يضيء لنا على الاستصحاب أيضا. صحيح أن الاستصحاب ليست له شخصية حقوقية مستقلة مثل البراءة، إذ قد يثبت حكما طارة وقد ينفيه أخرى حسب الحالة السابقة. هذا مقصودي ليست له شخصية حقوقية، بل العبرة بالحالة السابقة، طارة يثبت تكليف وأخرى ينفي. والمراد في المقام الاستصحاب النافي، فأنت تريد أن تنفي باستصحاب الحالة السابقة التي هي عدم الوجوب الشرعي للغير بناء على توافر أركان الاستصحاب. نسأل ما الثمرة وما الغاية وما الغرض الذي يتحقق من إجراء هذا الاستصحاب؟ يعني حتى إذا تمت أركان الاستصحاب الثلاثة اللي هي الاثنين، يعني اليقين بالحدوث أو الحدوث مع الشك في البقاء، هنا اليقين عدمي، عدم الوجوب الشرعي الفعلي قبل ثبوت الوجوب الشرعي الفعلي للنفس وجره إلى ما بعد ذلك، أو عدم الملازمة بناء على تمامية الأركان مع الإغضاء، عما يرد من الإشكال على مستوى الأركان الأول والثاني. ما الذي تروبه من نفي صفة الشرعية؟ التخفيف عن كاهل المكلف؟ المكلف المفروض يعلم وجدانا بلا بدية الاتيان بالمقدمة، لأن الكبرى والصغرى وجدانيتان عنده، أي الوجوب النفسي وجداني وتوقفه على الاتيان بالمقدمة وجداني. فما عبر عنه بالركن الرابع من أركان الاستصحاب ترتب الأثر الشرعي إثباتا أو نفيا، والمقصود من الأثر الشرعي يعني الأثر التحميلي على المكلف، ولو كان أثر شرعي لواجب آخر بالملازمة. لا إشكال ولا ريب في أنه لن يرتفع عن كاهل المكلف شيء، إذ هو ملزم بمقتضى الاستقلال العقلي بالإتيان به، إما من جهة اتصافه بالشرعية، وإما من جهة استقلال العقل بلزوم الإتيان بالنفس وحيث إنه متوقف على الإتيان بالغير فيكون حكم العقل بلزوم الإتيان بالنفس يقضي بلزوم الإتيان بالغير. بس خليني كمل الفكرة شيخ. على هذا الأساس التحميل على كاهل المكلف لم يأتي من جهة صفة الاتصاف الشرعي، فلا يترتب أي أثر من هذه الجهة. نعم إن قيل بترتب أثر على هذا الاستصحاب من جهة أخرى في باب التزاحم أو في باب التعارض كما حاول بعض المحققين أن يصور ثمرة للبحث، فلا بد من البحث من الجهة الأخرى لنرى هل يجب الاستصحاب من الجهة الأخرى أو لا يجب. أما من هذه الجهة أي نفي صفة الوجوب الشرعي فلا، وبعبارة وجيزة نقول صفة الشرعية وإسباغها على الغير في المقام لا تقدم ولا تؤخر بلحاظ التحميل أو التخفيف عن كاهل المكلف لما هو المعلوم من أن الغيري حتى لو اتصف بالشرعية ملاكه ليس مستقلا عن ملاك النفس، بل ملاكه ملاك النفس أي التمكين منه والإيصال إليه. وعلى هذا فهو لا ينتج حكما حقيقيا زائدا على النفس، فلا ينتج مسؤولية عقلية في باب الإطاعة والعصيان زائدة على المسؤولية العقلية الحاكمة بلزوم الطاعة مصداقا للحكم العام المعبر عنه بقاعدة شك المنعم في كلماته العبودية والربوبية أنا بحب أسميها. فعلى هذا الأساس ما بيبقى ثمرة أساسا حتى الاستصحاب. ومع هذا كله نرجع إلى سياق البحث لذكر صاحب الكفاية. تفضل شيخ.
المقتضى عدم التفكيك بينهما يسقط النفس. يعني
كيف بده يسقط النفس؟
يعني إذا صحت الغير
قصدك
قصدك
بمقتضى عدم التفكيك التكويني خارجا، يعني عدم إمكان الإتيان بالنفس من دون الغير. هذا صحيح إشكالك لو قلنا بأنه جريان البراءة أو جريان الاستصحاب يقضي بتجويز ترك الغير. ما حدا قال بهذا الكلام، هم قالوا نجري الاستصحاب لنفي صفة الشرعية عنه لا لإباحة تركه. نحن عم نقول نفي صفة الشرعية عنه ما فيها أي ثمرة لغوية، إذ إسباغ صفة الشرعية عليه أو عدم إسباغها عليه لا يقدم ولا يؤخر على مستوى الأحكام التكليفية على مستوى التوسع والتضييق على المكلف. إيه مرة ثابت عقلا بمعنى أن العقل واسطة في الثبوت، هذا بيعني أنه ما في وجوب شرعي للغير بس لابدية عقلية للإتيان به إطاعته من حكم العقل بإطاعة النفس. مرة منقول في حكم عقلي واسطة في الإثبات أي كشفنا أن الشارع يريده، رح يجي إن شاء الله في الاستدلالات اللي استدلوا بها على صفة الشرعية في الوجوب الغير. ولأن من بداية البحث قلت ثمرات مهمة ما في لا البحث أساسا. جيد، نعم هم بالطريقة اللي بحثوا فيها أدخلوا فيها أبحاث مهمة ومفيدة، تقسيمات الواجب وإلى آخره، واللي نحن ما تعرضنا لها باعتبار أننا تعرضنا لها في المبادئ الأحكامية. نعود إلى سياق البحث. إذا عدنا إلى سياق البحث يا أخوان، تقدم معنا أن المحقق صاحب الكفاية قال في باب الملازمة لا يوجد أصل يجري، مراد الاستصحاب، البراءة واضح، إذ ما نتحدث عن حكم تكليفي نحن هنا في المسألة الأصولية. ليش يا صاحب الكفاية؟ قال الاختلال، كأنه قال، هو ما قال بالعبارة، الاختلال الركن الأول، لأن الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة على تقدير القول بالملازمة أزلية، فما في حالة سابقة حينئذ معلومة ثم شك فيها بعد ذلك لكي نصحبها. من أول ما يريد الشارح النفس طهرا بناء على القول بالملازمة يريد الغير. نحن نعم نتكلم عن شارع يحصل عنده العلم بعد الجهل، فالملازمة أزلية أبدية بين الإرادتين اللي عبر عنها في كلمات جماعة من المحققين كالسيد البرجردي وغيره، بأن الملازمة قهرية عند المولى مش اختيارية له بناء على القول بها، يعني بمقتضى حكمته البالغة لا يمكن أن يريد النفس ولا يريد ما يتوقف عليه، لابد أن يريد الاثنين معا، وإلا لم يكن مريدا للنفس. فيقول لا حالة سابقة حتى نستصحبها. هذا الكلام وافقه عليه كل المحققين، ولم أرى من ناقش فيه من الإصبهاني إلى العراقي إلى النائين إلى المعاصرين، سوى ما رأيته في تقريري الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف حيث رام المناقشة في ذلك وأفاد بأن هذا الكلام الذي أفاده صاحب الكفاية إنما يتم في القضية الحقيقية، أي تارة يكون النظر إلى مطلق وجوب نفسي مع وجوب غيري فنبحث عن الملازمة، وأخرى يكون الحديث عن وجوب نفسي فعلي. يقول بالنسبة للأول صحيح ما يقوله وما يقوله المحقق، لا يمكن تصور حالة سابقة للملازمة على مستوى القضية الحقيقية، أما على مستوى القضية الفعلية العلية واللزوم، بمعنى أن الإرادة والشوق للغير معلول للإرادة والشوق للنفس، عالم العلية الخارجية يوجد فيه تقدم وتأخر، وحيث إنه يمكن تقرير الأصل بلحاظ هذا المقام فنقول بأن الشوق والإرادة للغير يمكن تصوير حينئذ حال يكون فيه العدم معلوما، أي حال؟ وهو حال ما قبل وجود العلة. وجدت العلة نشك أنه وجد معها هذا المعلول وهو الإرادة الغيرية أو لا نشك؟ أو لم يوجد قصدي. تبهتم؟ جيد. وعلى هذا الأساس نجري استصحاب العدم بهذا اللحاظ. هل غفل المحققون عن هذه النكتة يا إخوان جميعا؟ أم أن الشهيد الصالح وقع في مغالطة؟ تأملوا ويأتي. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يوجد حال إذا كان تقدم التأخر.